ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحديث 67 ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. في بعض الفوائد في بعض الأمور التي لم تكتبها طيب، أولا هو الحديث فيه إيش؟ من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هنا جمع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، مع أنه لما خطب الخطيب وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، قال صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت. فلماذا قال له بئس؟ لأن جمع الله والرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، وهنا قال مما سواهما، فكيف الجمع بين الحديثين؟ المفهوم مفهوم السؤال أو لا؟ قال ومن يعصيهما فقد غوى.
لا يتحمل عليهم
أن
العذاب
يكون لله عز وجل. الإشكال ليس في قضية المعصية. نعم. الحب نفس الشيء، الإشكال أنك ساويت الطاعة هنا، طاعتهما في الحب، يعني أدخلتهما في ضمير واحد، أدخلت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، وهناك هناك هنا في ضمير واحد، وهناك لما أدخلهما في ضمير واحد قال بئس الخطيب أنت.
طاعة أمر الله سبحانه وتعالى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى إن تطيعوه تهتدوا، والمعصية لم يقل الله سبحانه وتعالى عنها.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعصى في
أمر
غير
واحد، يجوز أن يعصى من صلى الله عليه وسلم. كذلك المحبة، محبة الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فمحبة الله في قلبك ينبغي أن تكون أكثر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ والمشكلة ليست في قضية المحبة، المشكلة في قضية ضمير الأدب. على كل حال نقول أن الخطيب والناس لا يجوز لهم أن يشركوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، ولكن الشارع له ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل هذا بوحي من الله، مثل الحلف، الحلف بغير الله شرك من الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، صح ولا لا؟ فهذا وحي يوحى من الله سبحانه وتعالى، واضح ولا لا؟ ولذلك لا يجوز اليوم مثلا تعليق مثلا شيء الله محمد، هذا مثل عقيدة النصارى في التثليث، الآب والابن والروح القدس ثلاثة، كذلك نحن في لا يجوز عندنا التسمية واقتران الله سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم، جعلهما نجعل الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة واحدة، أو في الضمير أو في الكلام أيضا يجعل الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، هذا من عدم الأدب مع الله سبحانه وتعالى. الله ورسوله يقول لا يجمعهما في ضمير، لا يجمع الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد يقول هما. نعم واضح. الله طيب، في هذا الحديث أيضا من الفوائد نفس الحديث أن محبة الله ورسوله مكتسبة، قلنا وجوب محبة الله ورسوله من قبل إيه؟ في وجوب محبة الله ورسوله ذكرناها. وفيه أنه يجتمع في القلب محبة الله ورسوله ومحبة غير الله ورسوله، قد يجتمع فيه الأمرين. ليش؟ لأنه قال أحب إليه مما سواهما، إذن في محبة ومحبة، لكن هذه تكون أحب، لا مانع من وجود المحبة الأخرى الجبلية، تحب الولد، تحب الزوجة، تحب الأم، تحب الأب، لا مانع من هذا، لكن الممنوع هو أن تقدم محبة هؤلاء. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفيه أهمية نصرة دين الله عز وجل وحفظ شرعه وسنة نبيه والذب عنها. أهمية نصرة دين الله وحفظ شرعه وسنة نبيه والذب عنها. وفيه أهمية محاسبة النفس في أن هناك معوقات تشغل عن الله ورسوله ينبغي الحذر منها، معوقات تشغل عن الله ورسوله ينبغي الحذر منها. فيه أن الحب والبغض علامات يعرفان بها في الظاهر، وفيه أن الحب والبغض في الله من الإيمان، فيه أنه ينبغي على المرء أن يحذر ويخاف على نفسه الكفر ومقدماته كالمعاصي من مقدماته وهي المعاصي. فيه وجوب الفرار بالدين من ديار الشرك، من ديار المشركين، وتجنب سكن بلاد المشركين، إن هذا من علامات كراهية الكفر. فيه الحذر والخوف من عذاب الله عز وجل ومن أسبابه. نعم. وأما حديث 69 حديث أنس رضي الله عنه فيه أن حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وأن الإيمان يتجزأ، فيه وجوب تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل قول، فيه جواز محبة الولد والوالد والأهل، وفيه أنه تجتمع في القلب محبة لله ورسوله ومحبة للولد والوالد ونحوه. فيه أنه تجتمع في القلب محبة الله ورسوله ومحبة الولد والوالد ونحوه، ولكنها تابعة لها. فيه تحريم تقديم أحد على محاب الله ورسوله. نعم، على محاب الله ورسوله، يعني على طاعة الله. وكما قلنا أيضا فيه محاسبة النفس، في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إليها والذب عنها، وفيه تقديم محبة الله ورسوله على النفس. من أين أخذنا هذا؟ إيه؟ والناس أجمعين، لأنك أنت داخل في الناس ولا لا؟ ها؟ داخل. أما الحديث 71 كم فائدة؟ نعم، كم فائدة عندكم؟ حديث 71 ايش هي؟
الايمان درجات.
نعم.
ان العبد قد يستكمل ايمانه وقد ينقص من؟
لان يزيد وينقص؟
ان العبد قد يستكمل ايمانه وقد ينقص. والثالث من الامور التي اذا انتهى لم يكن من المؤمن ايمانا كاملا هي محبه المؤمن لاخيه ما كان من اخيه.
نعم.
وتكلمنا عن الايمان المطلق و
طيب في تحريم الحسد والحقد والأثر وغيرها. في تحريم الحسد والحقد والأثر وغيرها. الأثر عكس الإيثار. تعرف الإيثار؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عرفته؟ طيب عكس هذا الأثر. أنك تحب نفسك فهمت؟ أكثر من غيرك. يعني أنت مثلا الآن تبغى مكيف وأخوك لا يبغى المكيف، فلا تتحمل هذا وإنما تريد إيش؟ أن تتمتع أنت ولو كان هذا بيموت من البرد. ما عليه، خليه يولي، ما عليه فيه. هذا هو إيش؟ هذه الأثرة. فيه الحث على التواضع. في أنه يبغض للمسلمين ما يبغض لنفسه كما أنه يحب لهم ما يحب لنفسه. والعجيب أنه يقول طب ليش هو ما يأثرني؟ ما أصبح هذا، هذه ما أصبح إثار، إنما أنت ما عليك هو إيش يفعل، المهم أنت ماذا تفعل. تفضل. نعم. أنت تحب لنفسك أن تكون عاصيا؟ مثلا مثلا خلينا مثلا 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 أنت تحب أن تكون عاصيا؟ ما تحب. كذلك هو حتى العاصي لا يحب لولده مثلا أن يكون عاصيا، صح ولا لا؟ فكذلك لا ينبغي أن يحب لإخوانه المعصية وإن عصى هو. ولكن كثير من العصاة لا يحبون أن يشاركهم الناس لا لحب المعصية، وإنما حتى لا يكون هو وحده المذموم، هو وحده الذي يعني يحتقر في المجتمع فيشاركه في ذلك أحد، يجد له أعوان. لكن هو في قرارة نفسه يشعر أنه عاصي وأنه آثم، بعكس المبتدع. لا، المبتدع يريد الناس كلهم يكونون على شاكلته، لأنه هو لا يشعر أن البدعة ضلالة وانحراف، وإنما يرى أن هذا خير. يلا نسوي كذا جماعة خير وتعاون على الخير، نجلس نذكر الله، صف يا جماعة صف. هذا كله إيش صار ذكر، ها؟ ففرحان وطائع لله بهذا. وإيش الضرب، ها؟ هذا أيضا يفرح بهذا ويريد أكثر ويكثر هذا الأمر. ليش؟ لأنه يرى أن هذه قربة عظيمة. يقول كلام طيب الإمام النووي رحمه الله في حديث ما رأيكم منكرا يقول رحمه الله: قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال. انتبهتم؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يشترط فيه أن تكون أنت ما شاء الله 100% ممتاز جيد في كل شيء، يمكن أن تكون مقصرا في بعض الشيء، لكنك تأمر مع ذلك بالمعروف. ممكن أن تكون يعني هو ليس معنى ذلك جواز، لكن يمكن أن يكون حال الرجل أنه حال مثلا اللحية، ولكن يأمر غيره باللحية، واضح؟ فلا قد يعني يقول له كثير من الناس: لماذا أنت تحلق اللحية وأن تأمر الناس وتخالف؟ يقول: هو مأمور بأمرين. الأمر الأول أن يأمر نفسه، والأمر الثاني أن يأمر غيره. فعدم أمره نفسه بالمعروف لا يعني أنه لا يأمر غيره، هذا واجب وهذا واجب. إن شاء الله فهم هذا واضح. ها؟ أي لكن لا يقال له أنت لا تأمر، بالعكس هو مطالب بهذا الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان هو مخالفا. لا 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 ما هو معذور. نعم ما فهمت. يتعذب يعذب يوم القيامة عليه اسم صحيح، هو عليه اسم، لكن ليس الاسم هنا اسم أمر المعروف. الأمر المعروف ليس عليه اسم، وإنما الاسم هو عدم فعله للمعروف لأنه على علم، فيكون عذابه أشد من الجاهل الذي ليس عنده علم. أنا ولا أنت؟ من أدب الخطاب ألا تذهب تقول: يا شيخ لو أنك زنيت. لا هذا غلط. انتبهتم؟ يقول: لو أن رجلا، انتبهوا لهذا الكثير، إيش لما يحطها في رأس الشيخ هو يتكلم معه يقول له مصيبة، يسوي كذا وانت سويت كذا ورحت وكذا وتعرفت على بنت ورحت سويت، وش يدخل الشيخ؟ ما لو أن رجلا ايه طبعا اذا كنت تعلم ان هو المعصيه وتفعل لا شك ان يصيبك اثم، لكن الاثم الذي مصر على المعصيه ليس كاثم الذي تقع منه المعصيه نادرا ويثوب منها ثم تضعف نفسه احيانا فيقع فيها، لكن في الجمله انه ينهى، فهو قام بواجب جزاه الله خيرا على هذا، وهو بينه وبين ربه عسى الله ان يغفر له وان يعينه على نفسه في الباقي بامره بالمعروف والنهي عن المنكر. الله سبحانه وتعالى لعله إن ثبته بتثبيته للناس وللخلق ولدعوته للخير عسى الله أن يثبته هو وأن يعينه على نفسه في ذلك، يكون حتى هذا من أسباب الإعانة على الخير. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ليش؟ داخل في هذا، هذا يعني هذا 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 أمر يعني عتاب من الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل أنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، وهم مع ذلك يتلون الكتاب يعلمون أن هذا منهي عنهم. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن هذا، ليس عن أمر بالمعروف، لا، عن فعلهم المنكر مع أنهم على علم به أنه منكر. واضح؟ لذلك قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. يقول حافظ، يقول الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا بما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر غيره وينهاه. فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ واضح ولا؟ أيضا الإنكار يكون بعلم. يقول: ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر وينهى عنه، هذا شرط من شروط الأمر المعروف عن المنكر. الشرط الثاني الحلم، أن يكون آمرا بالمعروف بالمعروف كما قال شيخ الإسلام تيمية: وليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، وليكن نهيك عن المنكر غير منكر. والشرط الثالث ألا يستجلب منكر أعظم من المنكر الذي ينكره. واضح أو لا؟ نعم. الشرط الثالث، الشرط الأول العلم، الشرط الثاني الحلم، الشرط الثالث ألا يأتي بمنكر أعظم. يعني واحد مثلا رأى محل فيها أشرطة فيديو، يبيع محل فيها أشرطة، فيه أشرطة فيديو، فيها فساد، فيها كذا، هذا المحل يذهب ويريد أن ينكر المنكر بيده، كسر المحل يولع فيه ويحرقه، فإيش يحدث؟ ماذا يحدث؟ تأتي الشرطة تأخذه، هو ليس هو وحده، كل شباب المنطقة المتدينين يؤخذون ويوضعون في السجون، توقف الدعوة، يخاف الناس من الإسلام والمسلمين، سكر المساجد. فهذا أتى بمنكرات أعظم. ثم هذا رجل صاحب المحل كان مؤمنا على محله، ها، فيأخذ مال وتعيد الأشرطة كما هي، فما فعلت شيئا، ها، والناس يوضون المتدينين يقولون هؤلاء وحشيون، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، ويتركون ويبقون على منكرهم، والمحل يبنى بأفضل مما كان وأحسن مما كان، ديكورات جديدة، وجدد المحل ما شاء الله، وكذا كنت أنت السبب في تجديد المحل، وتم بنفس الأشرطة على أحسن مما كانت وعلى أقوى مما كانت، بدل ما كنت تنصح الناس وتأمرهم كذا، يعني 20-30-40% صار راحت هذه وصار كل المنكر. فهذا أتى بمنكر أكبر أو لا؟ نعم. يقول أيضا الإمام النووي رحمه الله: واعلم أن هذا الباب، يعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة. هذا الكلام في زمن من؟ الإمام النووي يقول: قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح عياذا بالله، وإذا لم يأخذه على يد الظالم أوشك أن يعمه الله تعالى بعقابه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة والسعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم، لا سيما قد ذهب معظمه، ويخلص نيته، هذا هذه مسألة مهمة، ينكر المنكر لا يرى في نفسه أنه هو يعني حتى يقال ما شاء الله أنه هو آمر معروف ناهي عن المنكر لا يسكت عن الحق، لا، وإنما خوفا على هذا من عذاب الله يرحمه ويشفق عليه فيخلص نيته، ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته. شيخ الإسلام تيمية لما مر الوالي في الطريق وكانت هناك منكرات ومخالفات ومر عليه في الطريق ففعل من الظلم وكذا فعل من الظلم، فقال له شيخ الإسلام تيمية هذا لا يحل، ذهب إليه مشى خطوات إليه وقال لا يحل. وهذا كان لا يترك عالم مثل الحجاج ينكر عليه إلا وضربه السيف، فكان مع شيخ الإسلام تيمية رجل يمشي، لما تقدم ابن تيمية لينكر وقال هذا الكلام الرجل إيش رفع ثوبه خوفا من إيش الدماء الذي ستصيبه من رأس ابن تيمية من دم ابن تيمية إذا لما أنكر، فهمتم؟ خلاص الآن رأسه طايرة والدم الآن يسير على ثيابه فرفع ثيابه، ولكن ما حدث شيء من هذا. لماذا؟ لأنه يعظم في عينه أمر الله سبحانه وتعالى، عظم أمر الله وعظم الله سبحانه وتعالى، فيرى الناس أكبر الملوك كالذباب لا شيء، وأنه مشفق عليه له نية صالحة صادقة خائف عليه من عذاب الله محب له الخير ويعلم أن بصلاحه صلاح الأمة وبفساد فساد الأمة، فكل هذه النوايا يستحضرها ويقبل بسم الله متوكلا على الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يذهب يعني هيبة هذا من قلب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا أولا، وثانيا يعظم هذا الآمر في عين المأمور، في عين صاحب المنكر يعظم جدا، الآخر هو الذي يهابه، فإذا هذا لم يهبه لم يجد في نفسه مهابة هذا الظالم مثلا وعظمت في قلبه مهابة الله سبحانه وتعالى وأنه فعل ذلك قياما لله، فالله سبحانه وتعالى يجعل الناس يهابونه ويخشونه رغم أنه ليس عنده سلاح ولا شيء ويتكلم، لكن تجد فيه هيبة وبعضهم يرجف وهو يعني ذو جاه وسلطان، بعضهم يرجف خائف، وهذا يكون مع الإخلاص والصدق. ولا يهبن من ينكر عليه ارتفاع مرتبته، فإن الله تعالى قال وينصرن الله من ينصره، قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، وعلم أن الأجر على قدر النصر، ولا يتاركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته. الكلام عظيم للإمام النووي رحمه الله، واضح هذا أو في إشكال؟ واضح؟ يقول لا يتاركه، لا يترك هذا الأمر النهي عن المنكر وكذا لأجل الخوف على الصداقة كذا أو خوف على ذهاب المودة، ويداهنه أو طلب الوجاهة عنده لأن هذا يعني هذا رجل مسؤول وكذا، فأنا أسكت لا أمره ولا أنهاه، وحتى تبقى المنزل لديه، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها. وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته، هذا هو المحب الحقيقي. فنحن لما نذكر للناس شيء من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أننا نحبهم ونحب لهم الخير ونشفق عليهم ونخاف عليهم من سوء العذاب، وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه يأمر وينهى، وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه. طيب أنا لو أمرت الآن المسؤول هيوقف عني إيش؟ العلاوة أو الدرجة الوظيفية؟ لا يا حبيبي، توكل على الله سبحانه وتعالى، الأمر ليس بيد المسؤول، ليس بيد المسؤول، رب العالمين رب المسؤول وغير المسؤول، ها؟ هو رب العالمين. فلا تهابن أحدا في الله، لا تخش في الله أحدا. وليس معنى هذا أن تقوم يعني بتعسف وباندفاع بأسلوب كما قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون، قال فقولا له قولا لينا. لذلك أحد الملوك قال يعني جاء آمرا، جاءه أحد العلماء آمرا له بغلظة فقال لست بأفضل من موسى وهارون ولست بأطغى من فرعون، واضح؟ فقول له قولا لينا، هذا فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف بالذي هو دون فرعون ورجل فيه خير وفيه صلاح لكن عنده معاصي؟ فلا بد أن يكون بالرفق وباللين، والغلظة لا تأتي بخير. أما انتبهوا، بعض الإخوة يقول إيش حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فيصعد المنبر ويسب ويلعن في الحكام ويقول هذه كلمة حق عند سلطان. وين السلطان؟ أنت في, في, في قرية طالع المنبر بعيد عن كذا وتقول أن السلطان جائر، لو أنك رجال روح هناك، ها؟ هذه أولا. وثانيا كلمة حق عند سلطان جائر ليس معناه أنك تسبه وتلعن، لا، تأمره اذهب إليه وحثه على الخير، اتق الله، خف ربك، أنت بهذه المعصية تتحمل إثم الناس، تتحمل أوزار، وأنا أخاف عليك من عذاب الله، وأنت إن شاء الله فيك خير في كذا. هذا هو كلمة الحق، إلا كلمة حق تقولها بقلة أدب. أنت أيها الشاب الطيب المحب للخير طالب العلم كذا لحيتك ما شاء الله، لو جاء واحد قال إيش بيكون؟ إيش بيكون رد فعلك؟ حتى لو كنت يعني أنت تعلم أنك مخطئ وأنه مصير، ممكن لا تقبل منه الحق، صح ولا لا؟ تعين الشيطان عليه. فكيف بإنسان بعيد أكثر منك عن الطاعة تريد أن تأمره وأنت أدنى منه وأقل منه كالأب والجد والكبار أو أستاذ أو معلم في الصف، وإيش هذا وجهك في إيش وكذا وحليق ليش؟ هذه الطريقة ما فيها، ما لا يقبل منها الحق، لا يقبل منها الحق. فلا بد أن تجمع بين الأمرين، تتخذ الوسائل المعينة على وصول الحق إلى قلبه، ما هي كلمة ترميها وتمشي، لا. فلا بد أن تأمر، نعم، ولا بد أن تأمر بخير، وأن تأمر بعلم، وأن تحلم في أمرك، هذه كلها من الأمر المعروف. لذلك قال بالمعروف كما قال شيخ الإسلام، وليكن أمره بالمعروف بالمعروف. فلا تجمع عليه كما يقول شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، الحق شاق على النفس، كان من آخر وصاياه، كل دعوة الصحيحة والدعوة السلفية شاق على النفوس. فلا تجمع بين ثقل الدعوة وثقل الأسلوب، فيكفي أن الحق بذاته ثقيل على النفس شاق. فالحمد لله أنه أنت لما تيجي تذهب لطبيب أو هذا مساعد الطبيب لما يعطيك إبرة، تعال تعال روح بدخل لك الإبرة، إيش؟ أعوذ بالله، والله ما جيه تاني هذا، صح ولا؟ لكن لما يجي واحد تعال حبيبي، بسيطة، دخل الإبرة برفق الله يده خفيف جزاه الله خير صح ولا لا؟ فهو يريد يعالجه، تريد تعالج هذا، هذا مريض يحتاج إلى أن تأخذ بيده شيء، لا إن شاء الله في خير طيب ما شاء الله ما في أحسن منك إن شاء الله نستقبل الحق، وهذه ما شاء الله قال الله قال الرسول وقال كذا كذا، وتذكر له الأدلة الشرعية ها، وتنوي إنزال هذا النور وإدخال هذا النور في قلبه فتأخذ بيده. انقصنا الحكمة يا إخوان في الدعوة إلى الله، والله لو امتثلنا أمر الله عز وجل أمر الله سبحانه وتعالى وبلغنا الدين كما أراد الله سبحانه وتعالى وبالحكمة والله لكان فيه خيرا كثيرا، لكن الشباب مندفع ها يريد كل شيء في لحظة وعجل، كل شيء يريد أن يغيره في لحظة واحدة، أول ما يلتزم بشرع الله ويتدين لله سبحانه وتعالى إيش يفعل؟ أول شيء أبوه وأمه إيش هذا؟ روح مطير لك التلفزيون كسر، هذه أعوذ بالله هذا الدين؟ طب يطلع برا برا. الأب يقول إذا كنت إذا دخلت البيت خلاص إما أنت في البيت وإما أنا، هذه أقل شيء، أو يقول إذا ما خرجت أمك طالب، أو يقول على هذا خرب البيت وفسد مخرب البيوت بهذه الطريقة، ويكره الناس الدين ويجي يروح للصلاة يروح كذا يكره أن يذهب ابنه للصلاة ويكره كذا ويكره الدين يكره المتدينين يكره كل شيء اسمه دين بسبب هذا الولد. فالأمر يحتاج إلى حكمة وهدوء، ثم هو لا يصبر على البلاء الذي يأتيه بسبب هذه الشدة، يأتيه بلاء أكثر وهو توب ما عنده العلم ولا عنده الحلم ولا عنده كذا، فممكن رد الفعل تكون شديدة جدا عليه تجعله ينقلب نسأل الله العافية والسلام، لأنه دخل لم يوغل فيه برفق إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. فقال ولا يتركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها، وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من يسعى في ذهابه ونقص آخرته وإن حصل يسير ذلك صورة نفع في الدنيا، إنما كان إبليس عدوا لنا لهذا، ما بيننا وبين إبليس عداء شخصي، لكن عداء كان إيش؟ أنه سعى في خراب آخرته، وكانت الأنبياء صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها، ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته وأن يعمنا بجوده ورحمته. ثم قال والله أعلم، قال وينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يرفق أو يرفق أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب. قال الإمام الشافعي رحمه الله من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. طيب ثم قال أيضا وإذا أمن قال كما يستحب أن يكون المتولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى، ويغلب على المتمادي في غيه والمصر في بطلته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه أو يؤثر إغلاظه منكرا أشد مما غيره، لكون جانبه محميا عن سطوة الظالم، فإذا غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه ها كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه وكان في سعة. وأيضا من الأمور المتعلقة بالأمر المعروف عن المنكر يقول وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون، بل إن عثر على منكر العثر على منكر غيره جهده، لكن لا يبحث ويتجسس. إيش هذا؟ عرفنا يا إخوان شروط الأمر بالمعروف نهى عن المنكر. في إشكال فيه؟ فحديث أبو رافع حديث عبد الله بن مسعود كل واحد يسوي محاضرة مع من بجواله، يعني إن شاء الله ما إحنا نسكر الموضوع. حديث الذي بعد حديث ابن مسعود قال حدثني عمرو بن الناقد هو عمرو بن يحيى بن بكير توفي سنة 232، وأبو بكر بن النضر ابن أبي النضر ولقبه قيصر توفي سنة 245، وعبد بن حميد توفي سنة كم؟ 249، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي سنة 208. قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي سنة 185، وصالح بن كيسان توفي سنة 130 أو 140 وهو مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز طلب العلم وهو كبير. والحارث هو ابن فضيل أبو عبد الله المدني صالح بن كيسان عن الحارث الحارث بن فضيل عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عبد الرحمن بن المسور توفي سنة 90. فعندك صالح بن كيسان والحارث وجعفر وعبد الرحمن بن مسور أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وأبو رافع اسمه أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الفقيه العالم من كبار علماء الصحابة مناقبه جمة صاحبه النعلين والوساد، كان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم نعله ووسادته في ذهابه وإيابه، يحمل هذا نعله لأجل الوسادة لأجل أن يتكئ الرسول صلى الله عليه وسلم عليها والنعل حتى يعني يتشرف بحمل نعل النبي صلى الله عليه وسلم نعل نبي الله رسول نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرف بحمله وبإراحته، إراحة الرسول صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، فنال هذا الشرف سبحان الله. العلم كلما تواضعت له رفعك الله سبحانه وتعالى، والعلماء كلما تواضعت لهم كلما رفعك الله سبحانه وتعالى. لذلك كان السلف هذا القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك تلميذ، جاء من مصر ليطلب العلم، ولازم الإمام مالك المدينة أكثر من 17 سنة، وكان قد ترك زوجته، خيرها بين أن يفارقها ويطلقها، فتو عريس، تو عروس جديد، ولكنه خلاص عزم على السفر لطلب العلم والرحلة في طلب العلم، فخيرها قال لها إما أن أفارقك، كانت ابنة عمه هي، وإما أن تصبري حتى آتي، والله أعلم متى أرجع. وتركها، كانت حاملا، وسافر إلى المدينة، بقي 17 سنة. وين؟ من مصر. 17 سنة أين يسكن؟ أين بيته؟ بيته في الصيف والشتاء على عتبة باب الإمام مالك، يتوسد رداءه يأخذه يضع على باب العتبة الباب، يخرج مالك رحمه الله يشعر به، يقوم معه يسجل المسائل ويسأله ويتعلم منه. وبيوت طبعا الأئمة القدامى ما هي بيوت فارهة ولا كبيرة ولا شيء، غرفة، هذه حجرة مثل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حجر، ها وين يدخل؟ يعني إذا دخل غاية ما فيه أن يكون في ساحة في البداية، ثم الغرفة، حجرة، حجرتين، هكذا كانت بيوتهم صغيرة. الإمام مالك رحمه الله إمام جليل، فاستغل هذا عبد الرحمن بن القاسم، نعم، لا ما طلقها، هي قالت لا أبقى، وتركها وذهب. بعد 17 سنة جاء حجيج أهل مصر، الحجاج، وفيهم شاب يسأل عن الإمام مالك، فلما دل على الإمام مالك ذهب إليه، قال له أين ابن القاسم؟ قال هذا هو، فأخذه جاء إليه وعانقه، يقول فشممت منه رائحة الولد، فكان ابنه الذي تركه حملا في بطن أمه. كانوا يبذلون الغالي والنفيس. الإمام مالك رحمه الله نقض خشب بيته لأجل طلب العلم، كل ما يحتاج كتاب يحتاج كذا يخلع شباك، يخلع السقف، نزل الخشب شوية شوية حتى باع خشب البيت كله في طلب العلم رحمه الله، ولكن صار إماما. العلم لا ينال إلا بالبذل، ولن تأخذ ولن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، لا بد أن تعطيه كلك حتى يعطيك بعضه. فهم آثروا في الحقيقة العلم على كل شيء من حظوظ النفس. تعرفون قصة السمكة؟ قصة لطيفة وطريفة. ابن أبي حاتم الرازي سافر من الري، من بلاد ما وراء النهر، من هذه البلاد يعني جهة أفغانستان أو كذا، كانوا مجموعة سافروا إلى مصر لطلب العلم، وكانوا يكتبون الحديث ويشتغلون وقتهم صباحا ومساء بالعلم، لا يضيعون شيئا من الوقت البتة، ما هو نوم وتعال شيل نعم وحرك وارفع وتعال شيل معي حتى يدرك العلم، لا، ناس ما شاء الله عندهم همة عالية جدا. فكانوا في الصباح يختلفون للمشايخ ويطلبون العلم ويأخذون، وفي المساء مذاكرة بحث وكتابة ونسخ. بعد ثلاثة أيام تذكر أحدهم أنه ما أكل منذ ثلاث، تذكروا الآن رايحين سندوتشات زي سندوتشات شرب الشاي شرب الشاي قهوة ثلاث أيام ناسيين الأكل الطعام. بعدين تذكروا فقالوا طيب إذا خرجنا إن شاء الله في الطريق نشتري شيء، فمروا على سماك يبيع السمك فاشتروا سمكة لا بأس به، قالوا إذا رجعنا البيت نأكل. ومن شغالهم نسوا السمكة واشتغلوا بالعلم، ما شعروا بالسمكة إلا لما شموا رائحة السمكة، شموا رائحة السمكة هذه تغيرت فأكلوها نيئة، ما عندهم وقت حتى ما وجدوا وقتا لطهيها ولنضجها وأكلوها نيئة. هذا حال السلف في طلب العلم شيء. طبعا يقول أبو حاتم الرازي مشيت 12,000 فرسخ على قدمي، فرسخ يعني 12,000 كم كيلو؟ 3 كيلوات الفرسخ يعني كم ألف كيلو؟ ها؟ 36,000 هذا طاف الأرض ها؟ أي نعم. كل هذه يقول ثم تركت العد بعد، يعني بعد هذا كله في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشى هذا على قدمه وكان يعد هذه الفراسخ إلى أن وصلت 12,000 فرسخ، فقال ليش خلاص بعدين ترك العد بعد مشى أكثر. فيا أخوان يحتاج الدين، يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى رجال من أمثالكم إن شاء الله تحملون هذا العلم. لا تستحقر نفسك ولا تقول لنا هذا وين نحن وين هؤلاء، لا والله يمكن أن تكون في غاية الهمة، والله سبحانه وتعالى يوفقك إذا كنت صادقا نيا في مع الله تكون مثال العلماء الكبار. لا ينبغي أن تضع في نيتك هذا، تكون عالم كبير ينفعك الله سبحانه وتعالى ويرفع ذكرك في الأولين والآخرين، يرفع ذكرك في الحاضرين يعني في زمنك وفي الآخرين، ويبقى لك العلم هذا ذخر لك يوم القيامة تلقى الله سبحانه وتعالى، والأمم قد انتفعوا بك وأنت لا تدري ما يعني فعلت وما قدمت من خير. هذا هو العلم. لا تفرح أن تكون مثل فلان والله يعطي محاضرة ليأخذ خطبة، لا، تكون عالم جليل كبير ينتفع بك، تنتفع بك الأمة وتحمل رواء هذا الدين. أمثال هؤلاء الذين حمل لنا هذا الدين كانوا من؟ وكان واحد كذا، وهذا سماك وهذا بقال وهذا قزاز وهذا بزاز وهذا هكذا، كانوا يبيعون القماش وهذا كان بيع ثوم وهذا كان بيع بصل، نعم، ولكن رفعهم الله سبحانه وتعالى بالعلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون، وهذا فيه رد على الروافض ومن شاكله ممن طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. سورة اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا إيش؟ أصحاب موسى. صلة النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فينبغي أن نبحث، أن نعتقد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حواريو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين يقتدون بسنته ويقتدون بأمره، نعرف لهم فضلهم وسابقتهم، نعرف لهم بذلهم الغالي والنفيس والحقير والكريم في لأجل نصرة هذا الدين ولأجل إيصاله إلينا غضا طريا. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف فيه ذم للقرون المتأخرة، وفيه مدح لمن اقتدى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بها وعمل بها، وفيه فضيلة ظاهرة لأهل الحديث وأهل السنة والجماعة، حيث إنهم يدعون الناس إلى طريق الصحابة. فيه فضيلة ظاهرة لأهل الحديث والأثر وأهل السنة والجماعة الذين يأخذون، الذين يدلون الناس على طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيه ذم الخروج عن طريق السلف إلى طريق الخلف، لذلك قال إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون بطريق الخلف. أما الذين يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلم، فهؤلاء جهلة، فلا خير إلا في طريق السلف، ولا حكمة ولا علم إلا مع السلف رضي الله تعالى عنهم. وفيه أن من قام في وجه أهل البدع وفي وجه من خالف السلف فهو مؤمن، سواء جاهد بيده أو بلسانه أو بقلبه. وفيه أن الإيمان يتجزأ وأنه يزيد وينقص، إذا تجزأ يعني يزيد وينقص. وفيه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو لم يكن إلا بالقلب. وفيه طلب علو الإسناد، من أين أخذنا هذا؟ أنه لما جاء ابن مسعود أخذه منه، الراوي أخذه من ابن مسعود وسأله عنه أخذه منه مباشرة دون واسطة، من بدل من أن يأخذه من أبي رافع عن ابن مسعود أخذه مباشرة عن ابن مسعود بعد ذلك. نعم، وبعض العلماء عل هذا الحديث وقال أنه الصحيح فيه أنه موقوف من قول ابن مسعود، من كلام ابن مسعود. نقول ولو كان موقوفا فهو في حكم الرفع، يعني ولو كان هذا من كلام ابن مسعود، لكن هل يقول ابن مسعود هذا من قبل نفسه هذا كلام لا يقال من العقل والرأي بالاجتهاد، وإنما هذا لا بد أن يأتي بوحي، لأنه أشياء من الغيب، وأنه ثم تخلف قلوبه ويفعلون كذا ويفعلون كذا. والإيمان كذلك حبة خردل وحبة خردل في الإيمان، هذا أشياء لا يعلمها إلا الله ولا تعرف إلا بوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان موقوفا فهو في حكم الرفع. يعني قال أبو رافع: فحدثته عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثني كما حدثته ابن عمر. فابن عمر بدلا من أن يأخذ الحديث عن أبي رافع أخذه مباشرة عن ابن مسعود، يعني بدلا من يأخذه عن أبي رافع عن ابن مسعود أخذه مباشرة عن ابن مسعود. أبو بكر بن إسحاق بن محمد هو محمد بن إسحاق الصاغاني الذي توفي سنة 270، وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم بن مريم شيخ البخاري ومسلم. نعم، توفي سنة 224. وعبد العزيز بن محمد والداراوردي قلنا أنه صدوق توفي 386. الداراوردي هي نسبة إلى داراوردي نسبة إلى داراوردي، فيقال داراوردي. توفي سنة 186. من قال؟ يعني مسلم ثقة قال هو ثقة، ولا هو لأنه مسلم ذكره في صحيحه يعني يكون ثقة؟ طب أنت رجعت الترجمة؟ ارجع للترجمة، إذا قال مسلم ثقة يكون ثقة عند مسلم، أما بمجرد رواية مسلم له في الصحيح يعني أنه ثقة؟ لا، لأن مسلما يذكره، إما أنا أشك في هذا لأن مسلما عادة لا يذكره في الأصول، يذكره إما متابعة وإما مقرونا بغيره كما يفعل البخاري. ثم لا يفيدنا هذا الكلام شيئا، لأنه لو كان ثقة الداراوردي، لو كان ثقة عند مسلم فعند غيره ليس بثقة، الثقة يعني المتقن، وإنما هو دون ذلك يعني صدوق في حفظ بعض الضعف. وقد أتى غيره بالأدلة على هذا أنه عنده مخالفات لغيره في الضبط، فلذلك إذا تفرد بحديث نقول أنه حسن، لكن لا نقول حديثه صحيح لأجل هذه المخالفات، والمخالفات واضحة في مسلم وفي غير مسلم بعض المخالفات. فهنا أشار مسلم إلى نقص عبد العزيز بن محمد الرضي في هذا الحديث عن حديث غيره صالح بن كيسان، فيقول روى ما كان من النبي إلا وقد كان لو حواريون يهتدون بهدي ويستنون بسنته مثل حديث صالح، ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه. ها؟ نفس الشيء لكن لم يذكر، إذن نقص الدراوردي منه صح؟ فهذا إشارة المسلم إلى أنه إلى مخالفاته لغيره، أنه رواه فيستفاد منه المتابعة فيما وافق فيه، ويستفاد منه بيان أنه يعني ينقص من الأحاديث أحيانا، وأنه لم يضبط أحيانا بعض الروايات، يستفاد منه هذا فيما خالف فيه، فيما وافق يكون متابعة، وفيما خالف يكون بيان لأنه يعني لم يحفظ هذا كما ينبغي. واضح؟
شيخ يعني كيف نعلم أن الدراوردي هو الذي لم يذكر حدوم ابن مسعود؟ يمكن أحد آخر في السنة هو الذي
إيش؟
كيف عرفنا أن عبد العزيز بن محمد هو الذي لم يذكر حدوم ابن مسعود؟ قد يكون أحد آخر
زيد. من السنة زيد أنت، هذا سؤال وجيز جدا. نظرت في السند وجدت الحارث مشترك صح؟ حارث بن فضيل الخطمي مشترك، الذي دون الحارث من؟ لا، الذي يعني من صالح بن كيسان هو الذي روى عن الحارث صح؟ في الحديث الأول. في الحديث الثاني الذي روى عنه من؟ الدراوردي. فهنا صالح بن كيسان إمام ثقة لا أحد يطعن في حفظه، جيد، وزاد زيادات، فالزيادة تكون للأوثق أو تكون للأضعف؟ للأوثق. واضح؟ ولا سيما إذا عرف هذا عن عبد العزيز في أكثر من حديث، وحديث كثيرة تمر معنا إذا شئتم استخرجناها، تجد كثير. ومسلم رحمه الله أستاذ في الصناعة الحديثية، إمام، فيشير إلى الخلافات بين الروايات، الخلافات بين الروايات، ويبين هذا أوثق من هذا، يبين هو ماشي يبين هذا فلان ضبط، فلان لم يضبط، فلان ضبط زاد كذا، فلان نقص كذا، مثل حديث فلان لكنه زاد كذا أو نقص كذا، فيبين أن هذا الراوي الخلاف منه وليس من غيره. واضح؟ وهذه طريقة طريقة عملية في معرفة الشذوذ والعلال، ومعرفة كثير من المصطلحات من خلال دراستك للكتاب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد حاء قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له قال حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان هاهنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أنبأنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن هم أرق وافدة، الإيمان يمان والحكمة يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله قال حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يماني والحكمة يمانية. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخير والإبل الفدادين أهل الوضع والسكينة في أهل الغنم. قال وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لكم وين الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الإمام يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم والفقر والرياء في الفدادين أهل الخير والوبر. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد الإيمان يمان والحكمة يمانية. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل قبل مطلع الشمس. جايلك الآن الصاعقة هذا أهل اليمن قديما هذا كلام النووي ما هو كلام سيأتي الآن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية رأس الكفر قبل المشرق. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير وزاد والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الشاء. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. أبو بكر بن أبي شيبة والله محمد إبراهيم 235 توفي وأبو أسامة حماد بن أسامة ربما دلس لكنه كان ثقة ثبتا وتوفي سنة 201 قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير توفي سنة 234 مثل من زهير زهير بن حرب قال حد محمد بن عبد الله بن نمير ريح نفسك اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ايش محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير توفي سنة 199 بعد سفيان بسنة بن عيينة. قال وحدثنا أبو كريب على هذا توفي سنة 247. قال حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس توفي سنة 192. كلهم يعني من كلهم؟ إيه يعني من كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد؟ يعني ابن نمير يعني أبو أسامة وعبد الله بن نمير وعبد الله بن إدريس ثلاثتهم كلهم يعني ثلاثتهم عن إسماعيل بن أبي جعفر عن إسماعيل بن أبي خالد. وهذا إسماعيل بن أبي خالد قابل الأعمش بسنتين توفي. حاء ثم قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي أحد الحبيب توفي سنة 248 واللفظ له. قال حدثنا معتمر معتمر بن سليمان بن ترخان توفي سنة 187 عن إسماعيل ابن أبي خالد الذي تقدم معنا. قال سمعت قيسا ابن أبي حازم إذا قالوا إسماعيل يعني في طبقة تابعين وتابع التابعين قالوا إسماعيل يعني ابن أبي خالد وقيس ابن أبي حازم دائما يروي عن بعض يروي إسماعيل عن قيس. نعم وقيس ابن أبي حازم قيل أنه اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة وقال أن له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى يعني ليس رؤية في المنام. بالمناسبة الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأني في المنام فقد رأني حقا. فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هل يجوز لك أن تأخذ منه الأحكام وتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال لي كذا حدثني رسول الله ها؟ تقول هذا حديث لا ليش هو قد رأني حقا لأن الشيطان يتمثل به ها؟ إيه لكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيك في المنام وهو يعني حق يعني بعدين إذا كان كذلك تصبح صحابي نقول رضي الله عنك. فإذا روينا مثلا عن أحمد نقول رضي الله عنه ليش لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لو صحبه لا ها نعم أي لأن من شروط الحديث الصحيح الضبط وحالة النوم ليست حالة ضبط وإنما حالة ها يعني اختلال الضبط يعني ليس بعاقل فعلا ليس بضابط. الآن كثير من الموجودين الآن ليسوا ضابطين ليس نايمين. تفضل روح أبو الربيع الزهراني ويقال العتكي سليمان بن داود توفي سنة كم مثل ابن نمير مثل ابن نمير ومثل زهير بن حرب 234 وابن نمير 234 وحماد عن أيوب قولا واحدا حماد بن زيد بن درهم وتوفي سنة كم 199 مثل عبد الله بن نمير وأيوب هو السختياني ابن أبي تميمة السختياني توفي سنة 131. قال حدثنا محمد عن أبي هريرة قولا واحدا هو ابن سيرين، محمد بن سيرين الإمام التابعي المشهور من أواسط التابعين، وتوفي سنة كم؟ 110. محمد بن سيرين كان فقيها عابدا فاضلا متنا ضابطا، نعم، من أهل البصرة وأهل الورع، كان يعني هو والحسن البصري في طبقة واحدة وفي بلد واحد، كان إماما في السنة. 110. قال حدثنا محمد بن مسنى، محمد بن مسنى من؟ أبو موسى الزمن، توفي سنة 252. وابن أبي عدي، محمد بن إبراهيم بن أبي عدي الذي توفي سنة 194. وعمر الناقب، عمرو بن يحيى بن بكير توفي سنة 232. وإسحاق بن يوسف الأزرق 195 وثقة.
الأزرق والشيخ؟
نعم.
195؟
نعم. كلاهما عن ابن عون، ابن عون قلنا عبد الله بن عون توفي سنة 150. هو من أقران أيوب، يعني الذي يروي أيوب عن محمد بن سيرين ويروي عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين. حماد عن أيوب قولا واحدا هو حماد بن زيد. حماد عن ثابت قولا واحدا هو حماد بن سلمة. نعم، أيوب بن أبي تميمة السختياني. وعمرو الناقد قلنا عمرو بن يحيى بن بكير توفي سنة 232. وحسن الحلواني، حسن بن علي توفي سنة 242. ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عادة يروي عن أبيه، توفي سنة 208 وأبوه بسنة 185. عن صالح بن كيسان الذي توفي سنة 130 أو 140 على خلاف بين العلماء، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز توفي سنة 117. نعم. وكان إماما في الحديث وإماما في القرآن. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. طيب، قد يقول قائل وإيش هذا، كيف الرواة هذا يقول أعرج وأعمى وأعمش، كيف هذا اتهام وكلام وغيبة؟ للتعريف به إن كان مشهورا بهذا يجوز، وإلا فهي غيبة. فمن المواطن التي يباح فيها الغيبة هذا الموطن للتعريف به، لفان فلان الفقير، فلان القصير، فلان الأعمش، فلان الأحول، فلان الأعرج، لا مانع من هذا وليس بغيبة. أبو هريرة توفي سنة كم؟ يعني قريب 60 سنة، سنة 60، وتوفي هذا سنة 17 بعد 100. كم سنة يمكن أن يدركه أو لا؟ 57 سنة أو 58 سنة. نعم ممكن يدركه أو لا؟ إذا وصل العمر 80-90 ممكن يدركه بسهولة، صح؟ ويحيى بن يحيى التميمي الحنظلي توفي سنة 226، ومالك بن أنس رحمه الله توفي سنة 179، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان ثقة فقيه توفي سنة كم؟ 130. أحسنت. مثل من؟ أقل من أيوب بسنة، والأعرج إمام عالم ثقة قلنا في القرآن، في القرآن والحديث، عبد الرحمن بن هرمز. نعم 117. نعم. ويحيى بن أيوب المقادري توفي سنة مثل جماعة إيش؟ زهير بن حرب 234، ومثل أيضا أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود. طبعا نحن نأخذ إيش مرة واحدة الأسامي ثم نرجع إلى المتن نتكلم عليه، نأخذها كلها مرة واحدة. وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف توفي سنة 240، وابن حجر علي بن حجر الذي توفي سنة 244، علي بن حجر السعدي. عن إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر عرفتموه؟ إسماعيل بن جعفر الذي مر معنا في حديث أفلح وأبيه انصدق، لأنه خالف الإمام مالك فقدمت رواية مالك اللي هي أفلح انصدق، وكانت رواية إسماعيل هذه تعتبر شاذة، وأفلح وأبيه زيادة وأبيه شاذة، حكم عليها العلماء كالحافظ بن عبد البر في التمهيد بالشذوذ. لماذا؟ لأنه خالف فيها من هو أوثق منه، وأشار مسلم رحمه الله في صحيحه إلى شذوذه فيها، بعدما روى رواية الإمام مالك، وكذلك الإمام البخاري روى رواية مالك، ثم ذكر مسلم قال ذكر إسناده إلى إسماعيل بن جعفر قال فيه أفلح وأبيه انصدق، يعني هو خالف فيه في هذه الرواية. هذه إشارة من الإمام مسلم إلى شذوذها وضعفها. ولا يقال والحالة هذه أن مسلم روى هذا وروى هذا، المسلم ما كان يعني يهبل ما يفهم جاهل، لا، إمام عظيم من أئمة هذه الصناعة، صناعة الحديثية، يفهم ما يروي. لذلك أشار إلى مخالفة إسماعيل بن جعفر المدني للإمام مالك، فالإمام مالك إمام المتقنين المثبتين، ثقة، عدل، حافظ، إمام من أئمة الدنيا، إمام دار الهجرة، إليه يعني رجعت الإمامة إليه في الدين والمعرفة بالرجال والحفظ والإتقان. فلما يخالفه غيره ممن هو دونه بكثير تعد هذه المخالفة إيش؟ من باب الشذوذ. نعم ها؟ نعم. لأنه بارك الله فيك، هنا هذه الكلمة قد يكون يعني من النبي صلى الله هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن نجمع لو صح، لو صح يمكن أن نجمع، بدليل أن طلحة بن عبيد الله وأن أنس رضي الله عنه وجماعة من الصحابة الذين رووا الحديث لم يذكروا فيه هذه، قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، ولم يقل وأبيه، لم يقل هذه اللفظة إلا من إسماعيل بن جعفر. فهذا هو الشذوذ. والشذوذ إيش هو؟ مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. فهنا خالف. إسماعيل بن جعفر 180. والعلاء عن أبيه هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقة يقال الفرقي. وحرملة بن يحيى تجيبي إمام صدوق توفي إما سنة 243 أو 44 روى له مسلم والنسائي وابن ماجه. نعم حط ميم سين قاف. طب ابن ماجه كيف قاف؟ وش علاقة ابن ماجه بالقاف؟ طب النسائي والسين لأنه القزويني نسبة إلى قزوين فلذلك رمزه بالقاف. قال أخبرنا ابن واهب عبد الله بن واهب مسلم القرشي مولاه المصري إمام حافظ الثقة توفي نفس السنة التي توفي فيها وفي 197 روى له الجماعة. ويونس بن يزيد الأيلي إذا روى عن ابن شهاب يونس يعني يونس بن يزيد الأيلي هو من أوثق الناس فيه حديث عنه من أفضل وأقوى الأحاديث. توفي سنة 159 وروى له الجماعة. نعم في شيء؟ لا يونس عن ابن شهاب. وأبو سلمة بن عبد الرحمن مختلف في اسمه لكن نقول أن اسمه نفس الكنية فيكون الإنسان مثل أبو هريرة اشتهر بإيش بكنيته فلا داعي من الخلاف. من الخلاف في اسم أبو هريرة اختلاف كبير. صحيح نحن نقول الراجح أنه عبد الرحمن بن سخ لكن هذا على سبيل إيش الاجتهاد وإلا في الاختلاف فيه على أقوال كثيرة جدا. 50 وهو ثقة مكثر فقيه أحد الفقهاء السبعة من المدينة توفي سنة 94 أو 104 روى له الجماعة. وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وصاحب المسند ثقة فاضل متقن حافظ مسند عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل روى له مسلم وأبو داود والترمذي توفي سنة كم؟ 255. قال أخبرنا أبو اليمان شيخ البخاري حكم بن نافع البهراني ثقة بن تفت توفي سنة 222 222 روى له. نعم أبو اليمان هو الحكم بن نافع إيش الشيخ البخاري رحمه الله الشيخ الإمام البخاري. قال أخبرنا شعيب وعادة يروي أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة ولكن روايته عنه في هي مناولة. الجماعة روى له الجماعة. وشعيب بن أبي حمزة توفي سنة 162 روى له الجماعة أيضا وهو حمصي شامي ومن أثبت الناس في الزهري. أيضا الزهري له أصحاب متقنون عنه مثل عقيل بن خالد بن عقيل مثل يونس بن يزيد الأيلي مثل شعيب بن أبي حمزة جمع أتقنوا وحفظوا عنه. مية اثنين وستين روى له الجماعة. وسعيد المسيب الحديث الذي بعده وأحد العلماء الأثبات الفقهاء توفي سنة 94 أو عموما بعد 90. سعيد بن سيد بن حزم المخزومي القرشي.
الشيخ
أثبت النصر الزهري وشعيب ويونس وأخيل خالد بن عقيل، وهو مراسيله أصح المراسيل، وأبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله محمد بن إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل الكوفي صاحب التصاميم ثقة حافظ، وفي سنة كم؟ 235. وأبو كريب رحمه الله توفي سنة 247. وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره. وإيش الفائدة من يقول هذا أوثق الناس في فلان؟ لأنه إذا تعارض مع غيره قدمت روايته على رواية غيره. وروى له الجماعة، توفي سنة 195. والأعمش توفي سنة كم؟ 147. سليمان ابن مهران. وأبو صالح ذكوان السمان ثقة ترث. نعم السلام. لا يا أخي والله سلام.
أبو صالح كم شهر؟ 101.
أبو صالح 101 نفس عمر بن عبد العزيز. نعم 147. محمد بن خازم كل رواه حازم بالحاء المهملة إلا خازم، إلا محمد بن خازم هذا بالخاء المعجمة. نعم. وقتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء البغلاني الثقفي توفي سنة كم؟ 240. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن طريف بن جميل بن طريف، هو سعيد وطريف أبو جميل وطريف. ها شوية يحطوا طريف بعد. مئتين واربعين روى له الجماعة. إن شاء الله إذا تستمرون على هذا إلى آخر الكتاب تجد هذه الأسانيد صارت مثل الماء معك. ما شاء الله حفظت. مر معك زهير بن حرب كم مرة، إسحاق بن راهوية كم مرة، الأعمش كم مرة، العرج كم مرة، ها تحفظ سبحان الله بطريقة طبيعية سلسة. بعد ذلك قال له فلان ما شاء الله يعرف كل شيء، يصير محدث كبير.